السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السامعين المتابعين في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية الذي يبث عبر راديو رمز صوت المرأة اليمنية. وفي بداية الحلقة، في عصر التكنولوجيا سامعين الرقمية أصبحت حقوق النساء في الفضاء الإلكتروني قضية جوهرية تتطلب اهتماما خاصا مع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. كذلك هناك ما تواجهه النساء في العديد من التحديات المتعلقة بالخصوصيات والأمان الرقمي والابتزاز الإلكتروني، هو أحد هذه التحديات الكبيرة، حيث يتم استغلال المعلومات الشخصية والصور لتهديد النساء وإجبارهن على القيام بأفعال معينة. حقوق النساء في الفضاء الإلكتروني حقوق مشروعة في فضاء قد ربما يكون مغلق من قبل العادات والتقاليد، وتشمل الحق في الخصوصية وكذلك الأمان وحرية التعبير دون التعرض لتهديد أو الابتزاز. وكذلك من المهم أن تدرك النساء كيفية حماية المعلومات الشخصية، وأن هناك عملية لإدارة الإعدادات الأمنية في مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الأخرى. الابتزاز الإلكتروني هو حدث يقوم به أشخاص لعملية تضحية بنشر معلومات أو صور حساسة ما لم يتم تلبية مطالب أو مطالب هذا النوع من الابتزاز أو المقيمين أو القائمين عليه، ويمكن أن يؤثر بطبيعته نفسيا واجتماعيا خطيرا على النساء، وقد يؤدي إلى العزلة والخوف وفقدان الثقة. وكذلك الأهميات في التوعية والتشريع الخاص. حلقة جديدة من بوابة العيادة القانونية لجزء ثاني لموضوع حق النساء اليمنيات في الحقوق الإلكترونية وكذلك الابتزاز الإلكتروني. نرحب بضيفنا من كان له سبق الطرح في عملية التوضيح، الأستاذ سهيب الطاهري، مختص علاقات، بالإضافة إلى أنه ناشط في الحقوق الإنسانية وبالذات في الابتزاز الإلكتروني وحقوق أو الحقوق الإلكترونية. أهلا وسهلا بك أستاذ سهيب.
أهلا بك أخي وعزيزي محي الدين وبالمستمعين الكرام، نتمنى أن نفيدهم ولو بشكل يسير.
إذن أستاذ سهيب، الترحيب أكيد لك لما تبذله من جهد في عملية توضيح هذه القضية المهمة جدا. سلفنا بالذكر في الحلقة السابقة عن مجموعة شاملة للقواعد الخاصة سواء كانت القانونية مع الأدلة وجمعها. لنضع سؤال مهم جدا في بداية الحلقة، كيف يمكن تقديم شكوى رسمية للجهات المعنية بالابتزاز الإلكتروني؟ هذا ما أريد توضيحه للمرأة اليمنية السامعة لأهل البرنامج المختصة في عملية التوضيح في هذا الجانب.
يا سيد العزيز، كما أسلفت في الحلقة الماضية أن هناك أدلة أو إجراءات يجب على المرأة التي تعرضت للابتزاز أن تتخذها. أولا عليها جمع الأدلة، وبشكل كلي، يعني لا تستثني أي شيء من طريقة الابتزاز، سواء عن طريق المحادثات، عن طريق المكالمة الصوتية، عن طريق كذلك الصور المخلة بالآداب. كثير من وسائل الابتزاز ينبغي على المرأة التي تعرضت للابتزاز أن تحتفظ بها. ثم هذه جمع أدلة يعني تثبت بذلك أن هذا المبتز قد أساء إليها أو حاول الابتزازها. كذلك تقديم شكوى رسمية عن طريق الذهاب إلى قسم الشرطة يعني التبليغ عن واقعة الابتزاز. وهنا يعني قد أخرج عن السياق قليلا. أتذكر حينما كنت ذات يوم في محكمة غرب أن القاضي يحاكم أحد الأشخاص أثناء يعني بواقعة ابتزاز مرأة عن طريق أعطاها رقم عن طريق ابتزاز، فأخذت المرأة الرقم وذهبت إلى قسم الشرطة وأبلغت عن المبتز. كذلك كما أسلفت في الحلقة الماضية استشارة محام متخصص في مسألة رفع الدفوعات وتقديم العرائض أمام النيابات وكذلك المحاكم. ولا أنسى التواصل مع الأجهزة، مع السلطة المتخصصة إن كان هناك أقسام مثلا أو جهات معنية خاصة بالابتزاز، عليها أن تقديم هذه الشكوى إليها لتوثيق ذلك ولا تقلق ستتخذ الأجهزة المعنية والمحاكم الإجراءات اللازمة. نحن في مجتمع يمني مجتمع متحائم محافظ, ويعني الابتزاز ليس جريمة. الابتزاز بمعنى الابتزاز ليس جريمة. على المرأة تقديم الشكوى, على المرأة الذهاب, على المرأة مواجهة المبتز بكل الوسائل الممكنة.
إذن جميل, الابتزاز ليس جريمة كما أوضح الأستاذ صهيب على المرأة, وإنما هي جريمة على من يقوم بالابتزاز على المنفذ في هذا الجانب. الحديث في كل لحظة له سياقات مختلفة تماما, وله آراء مختلفة تماما, والإجابات تتعدد, ولكن هل يمكن أن تتضح الصورة للمرأة؟ سنضع بعض الأسئلة والكثير من الأسئلة على الأستاذ صهيب, من ضمنها بعض الأسئلة المهمة أبرزها: هل يحق للمرأة المطلوبة أستاذ صهيب تعويضات مالية أو معنوية في حال تعرضها للابتزاز الإلكتروني؟
نعم يا سيد العزيز, حتى في القانون اليمني في قانون التعويضات, فقانون التعويضات يعني يعوض الرجل ماديا ومعنويا بما لحق به أثناء إجراء سير المحاكمة. في هذا شيء طبيعي يعني. وهنا في موضوع الابتزاز يعني يحق للمرأة الطلب بتعويضات بالحق الشخصي, انتهاك حق معنوي, حق انهيار نفسي. المرأة قد تعاني من اضطرابات نفسية, قد تعاني من ذا. فيعني أستطيع القول في قانون الجرائم هناك تعويض شخصي يعني تلزم فيه الجهات المعنية والمحاكم الشخص المبتز, أو يعني بدفع مبالغ نظرا يعني لما أصاب المبتزة من واقع مريب ونظرة سيئة من المجتمع أحيانا يعني. كذلك يا عزيزي, على هناك بعض المنظمات وبعض يعني منظمات سواء محلية أو خارجية تقدم تعويضات للمرأة وتساعد المرأة على الخروج من الحالة التي تعانيها.
جميل جدا. إذن سمعنا المتابعين في كل مكان, الحوار لازال في وجه عطاء الأسئلة وكذلك ذروة عطاء الأجوبة من ضيفنا. دعونا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنستكمل الحوار على طاولة العيادة القانونية في هذه الحلقة عبر راديو رمز, صوت المرأة اليمنية.
أشهد أن لامرأة تجتاحني في لحظات العشق كالزلزال أشهد أن امرأة تجتاح لي في لحظات العشق كالزلزال تحرقني تغرقني تشعلني تطفئني تكسرني نصفين كالهلال تحرقني تغرقني تشعلني تطفئني تكسرني نصفين كالهلال تحتل نفسي أطول احتلال وأجمل احتلال إلا
ترجمة
عدنا لكم سامعينا متابعينا في كل مكان سامعي راديو رمز صوت المرأة اليمنية وبرنامج العيادة القانونية بعد أن قضينا برفقتكم هذا الفاصل القصير. إذن لنعود لضيفنا المتواجد في الاستوديو أستاذ صهيب لنضع بعض الأسئلة على محض الطاولة لنعرف أجوبتها وما تحمل بعد العلامات الاستفهام الدائرة في مخيلة الجميع وهم يستمعوا للبرنامج. ما هي حقوق المرأة اليمنية في حال تعرض صورها ومعلوماتها الخاصة للنشر دون إذن؟
نعم، في اليمن أو أستطيع القول أننا في المجتمع اليمني تحظى المرأة ببعض الحقوق الأساسية التي تتعلق بالحماية والخصوصية وحقوقها الشخصية. مع ذلك تواجه النساء في اليمن تحديات كبيرة في مجال حقوقهن وخصوصيتهن الخاصة في السياقات الاجتماعية والسياسية المعقدة. وفي حالة تعرض المرأة اليمنية لنشر صورها أو معلوماتها الخاصة دون إذن، يعني عليها اتخاذ بعض الإجراءات يعني التي يمكن من خلالها حماية حقوقنا الشخصية. يعتبر في القانون نشر الصور أو المعلومات الشخصية دون إذن يعني صاحبها انتهاكا للخصوصية، ويمكن للمرأة اللجوء إلى القوانين التي تحمي هذا الحق. هذا يعتبر انتهاك خصوصية سواء في مجال الصحافة والمنشورات والمطبوعات أو نقل أو نشر الصور والمعلومات الشخصية دون إذن. كذلك تقديم شكوى للشرطة، يمكن إبلاغ الأجهزة المعنية وما هي الأضرار المترتبة على نشر هذه المعلومات الشخصية أو الخصوصية دون إذن صاحبها. كذلك من المهم أيضا جمع كافة الأدلة المتاحة يعني لما حصل أو ما ترتب على النشر يعني الخصوصية، مثل التقاط شاشة، توثيق، تصوير، يعني تجميع أدلة معينة. كذلك يعني أستطيع أن أقول القانون اليمني قانون جرائم والعقوبات لسنة القانون رقم 12 سنة 1994 يحتوي على بعض المواد التي تتعلق بانتهاك الخصوصية والابتزاز، مثل المادة 249 و257 يمكن استخدامها أيضا لمواجهة هذه الجرائم. كذلك استشارة محامي، الدعم النفسي والاجتماعي، الوعي والتدريب.
جميل جدا. طيب أستاذ صهيب، بعيدا عن الإجراءات القانونية وكيف تتخذ المرأة الخطوات الخاصة في حال انتهكت أو ابتزت إلكترونيا أو تعرضت لنشر مواضيع شخصية وأمور شخصية خاصة بها، هناك سؤال يثير فضولي دائما وأريد أن ينقل بلسان حالي مختص. كيف يمكن للمرأة اليمنية أن تتحقق من سلامة التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تستخدمها؟ وبالذات وأنا أتحدث معك تحت الهواء بأنك حضرت مجموعة من الورش الخاصة بهذا الجانب، هل وضعت إجابة قد تكون للمرأة سبيل للعودة إليها في حال تعرضت إلى هذا الجانب، وكيف تحمي هذه الأجهزة وهذه المواقع والتطبيقات في جوالاتها؟
للتحقق يا عزيزي من سلامة التطبيقات وكذلك المواقع الإلكترونية، يمكن للمرأة اتباع بعض الخطوات، سأذكر بعضها أو سأحاول توضيح بعضها. أولا التحقيق من المطور أو مصدر التطبيق، التأكد من التطبيق والموقع يأتي من خلال مصدرك الموثوق والمعروف، يعني الاستشارات بأصحاب الخبرة في هذا المجال. كذلك بقدر المستطاع تجنب تنزيل التطبيقات من مصادر غير رسمية أو غير معروفة. يعني هناك يعني أحيانا تطبيقات مثلا واتس عمر، هذا ينزل من غير موقع إلكتروني محدد في سوق بلاي المعروف والمتعرف عليه دوليا وعالميا والخاص بشركات جوجل. أحيانا يتم إنزال تطبيقات في جوجل كروم، وتقوم المرأة أو أي شخص يعني باستثناء عام تنزيل هذه، وهذا يشكل خطر على يعني الشخص أو جهازه. كذلك قراءة المراجعات والتقييمات، التقييمات في التقييمات التي تحتوي على التطبيق، كذلك الحذر من التطبيقات المجانية وتطبيقات هذه اللي أحصل على مدري كم وحصل محصل حمل التطبيق. كذلك فحص الأذونات، يعني عند تنزيل التطبيق يعني يظهر في الجهاز هل السماح بتثبيت التطبيق الإذنة الوصول. علينا أولا معرفة نوعية التطبيق، ماذا الاستفادة من التطبيق، يعني ليس أي كل تطبيق يعني ينبغي تنزيله، أو التطبيقات المهمة والمفيدة والمعروفة من الموجودة في السوق ننزلها بطريقة رسمية وبطريقة تهم، يعني التطبيقات التي تهمك كشخصة. كذلك تحديثة الأمان، يعني ينبغي علينا جميعا وعلى النساء وعلى بوجه خصوص مراجعة يعني تحديثة الأمان وما يسمح به وما لا يسمح. كذلك التأكد من يعني حث التطبيقات التي قد تشكل، كذلك التأكد من الفيروسات، كذلك عدم الدخول في مجموعات خاصة في مجموعات الواتساب التي فيها يعني أشخاص غير معروفين أحيانا يأتي بعض الرسائل انضمام إلى مجموعة، بالإضافة إلى التأكيد على عدم يعني إضافة خصوصية الإضافة في المجموعات أو في الروابط العامة. كذلك استخدام الاتصالات بأمان، تحقيق من سياسيات الخصوصية، استخدام التطبيقات المعروفة والمشهورة، ويعني استطيع القول يعني اتخاذ أكبر قدر من الحذر والحيطة في استخدام المواقع وكذلك التطبيقات الموجودة في على جهاز الهاتف.
جميل أستاذ سهيب. إذن السامعين المتابعين في كل مكان، هذه بعض التوضيحات والكثير من التوضيحات الذي وضعها لمعرفة كيف يمكن للمرأة اليمنية أن تحمي خصوصياتها وهي تقوم بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنستكمل عبر العيادة القانونية الذي يبث على صوت المرأة اليمنية راديو رمز، ثم نعود لنستكمل هذا الحوار. عدنا لكم سامعين متابعينا في كل مكان، عدنا لطاولة الحوار في العيادة القانونية عبر راديو رمز. سألنا فيما قبل الفاصل أستاذ صهيب كيف يمكن للمرأة التحقق من سلامة التطبيقات والمواقع الإلكترونية، أفادنا بالكثير منها مثل التحقق من المطور أو المصدر كما أسلف الذكر، وقراءة المراجعات والتقنيات، بالإضافة إلى فحص الأذونات والتأكد من أي رابط قد يكون غير آمن أو مجموعة من الرسائل التي قد تكون واهنة تسعى إلى اختراق الحساب. نعود لنضع سؤال مهم جدا كذلك أستاذ صهيب، هل هناك برامج توعية متاحة لتعليم النساء كيفية حماية أنفسهن من الجرائم الإلكترونية؟
نعم يا عزيزي، هناك العديد من البرامج التوعوية التي تهدف إلى تعليم النساء كيفية حماية أنفسهن من الجرائم الإلكترونية. ربما هذه البرامج تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والمحاضرات وكذلك على مواقع اليوتيوب التي تساعد النساء على فهم المخاطر المتربطة بالإنترنت وكيفية تجنبها. على سبيل المثال سأذكر بعضا منها، تقدم بعض المنظمات والجمعيات برامج توعوية تنزل هذه على مواقعها وصفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، ورش عمل ومحاضرات توعوية يعني تعبر هذه الورش عن مخاطر توعية النساء بمخاطر المرتبطة بالإنترنت وكيفية حماية أنفسهن من الجهات من الهجمات الإلكترونية. كذلك عزيزي مواد تعليمية ونصائح عبر الإنترنت، توفر بعض المنظمات مواد تعليمية وإرشادات وبروشورات يعني يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك بعض المنصات تعمل على نشر محتوى مرغي لكيفية تجنب مخاطر الابتزاز الإلكتروني وكيفية استخدام الإنترنت بشكل صحيح. كذلك يعني هناك بعض البودكاست وبعض الأشخاص المؤثرين الذين يقومون بتوعية وتقديم نصائح في صفحاتهم. يعني هناك أستطيع القول أن المجتمع بشكل عام سواء المجتمع اليمني أو المجتمعات العربية المحافظة تحاول قدر الإمكان توعية النساء بكيفية استخدام الإنترنت وكيفية العمل عليه وكيفية تجنب مخاطر الإنترنت. هناك الكثير، يعني الأمانة هناك جهود مبذولة تقدم في هذا المجال يعني للراغبين من النساء وكذلك حتى من الرجال أو من الشباب يعني الحصول على هذه المعلومات، الدخول إلى مواقع هذه المنظمات وحتى أو على صفحاتنا في اليوتيوب والبحث والاستماع والتوعية. هناك يجب على الشخص نفسه يعني نفسه بنفسه التوعية، البحث، التوعية، الاستدراك. هناك الكثير من الأشياء التي ينبغي على الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى المطالعة عليها ويعني ومحاولة تجنب مخاطر الإنترنت بقدر المستطاع، لأننا نحن في عالم أصبح الإنترنت هو المحرك الرئيسي ووسائل التواصل الاجتماعي له.
إذن جميل جدا أستاذ صهيب، كلما وضعت من توضيحات مختلفة تماما. السامعين المتابعين في كل مكان، دائما يتبادل الأذهان عن كيف يمكن للمرأة التعامل مع التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. عندما تتعرض المرأة إلى تهديد، كيف يمكن أن تتعامل في خضم هذا؟ أستاذ صهيب، هل وضحت هذا الجانب؟ كيف يمكن للمرأة أن تتعامل مع التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
نعم، هناك الكثير من الاستراتيجيات والوسائل التي يمكن من خلالها للمرأة التعامل مع التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أولا يعني هنا عدم الرد على هذه التهديدات أو تجنب الرد عليها أو تجنب حتى فتح هذه المحادثة المهددة أو الرسائل التي تهددك أو تتوعدك. كذلك كما أسلفنا سابقا توثيق هذه التهديدات، يجب على المرأة أو الشخص المرأة أو الفتاة التي تتعرض للتهديد أن تحتفظ بهذه النسخ من التهديد لجمع ملف، ومن ثم ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المعروفة. كذلك استخدام إعدادات الخصوصية، يعني قومي بتحديد إعدادات الخصوصية لحسابك على وسائل التواصل الاجتماعي، اجعل الحساب خاصا وليس عاما. يعني كثير من النساء التي يتعرضن للابتزاز تجد أن يعني خصوصية الحساب مفتوحة للجميع، وهذا ما يعرضها يعني بطريقة يعني بطرق متزايدة أكثر للابتزاز أو التهديد عن طريق حفظ الصور ونشرها. وكثير من النساء يعني تحدثنا معي عن أنهن يتعرضن للابتزاز والتهديد عن طريق نظرا لأن الخصوصية مفتوحة، قمنا بنصحهن بتجنب يعني بإقفال الخصوصية وجعل يعني ما يتم نشره ومحتوى الحساب مقيد بين الأشخاص المعروفين، وكذلك حتى إمكانية الوصول إلى المحادثة. كذلك الإبلاغ عن التهديدات، الإبلاغ عن التهديدات، إبلاغ الأجهزة المعنية أو الأسرة أو الأخ أو المجتمع حتى المجتمع المحيط. كذلك حجب الحسابات المسيئة، كذلك إبلاغ السلطة المتخصصة، كذلك استشارة محامي. هناك الكثير من الأساليب والوسائل التي يمكن للمرأة اتخاذها في تجنب التهديدات. والشخص للأمانة، الشخص إذا كان من يقوم بالتهديد الشخص المهدد واجه التهديد بقوة وصلابة، سينكسر المهدد بشكل عام، لن يستطيع مواصلة تهديده، سينسحب وسينكفئ ولن يعيد التهديد مرة أخرى. ينبغي للشخص يعني أو المرأة تقوية نفسها ومواجهة هذه التهديدات بقوة وعزيمة حتى تتمكن من ردع هذا المبتز أو المهدد لها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات التي أسلفت ذكرها.
جميل جدا. إذا السامعين المتابعين في كل مكان، كما عودناكم هناك رحلة استطلاع يثير فيها الجدل وننقل لكم وجهات نظر مختلفة تماما عبر الاستطلاع الذي يجريه مراسل راديو رمز وكذلك العيادة القانونية الأستاذ عقيل شمسان. لنستمع معكم إلى هذه الاستطلاعات ثم نعود لما تبقى في هذه الحلقة. دائما وأبدا اجعلوا راديو رمز تنبض بالمرأة اليمنية لتعلم وتعلم ما هي حق وحقوق المرأة اليمنية في هذا المجتمع.
لا لم أتعرض لهجمات رقمية، ولكن قد تعرضت الكثير من النساء لهجمات رقمية، وذلك لعدم وعيهم من المخاطر، من مخاطر الاختراقات، وكمان إنه ما عندهمش معلومات كافية كيف يحموا أنفسهم من هذه الاختراقات أو ما يسمى بالهجمات. وفي طرق عديدة للحماية أنفسهم. أولا هو الوعي، يحموا أنفسهم من مخاطر التعرض، يكونوا واعيين، يدرسوهم إيش معنى تحمي تلفونك، تحمي جوالك، بياناتك الخاصة. والوعي يترتب عليه أشياء كثيرة جدا. بعد الوعي تأتي إنه يعلموهم كيف يستخدموا كلمات مرورية قوية، وكمان تجنب الروابط المشبوهة، مثلا الآن يرسل لك رابط يقول لك اربح، بعدين يسحبوا كل ما في جوالك. ضروري أول حاجة هو الوعي.
للأسف في مجتمعاتنا تواجه النساء تحديات كبيرة في الحفاظ على أمانهن الرقمي، والتي تشمل التنمر الإلكتروني والابتزاز واختراق الحسابات. كل هذا يحدث بسبب أولا ضعف الرقابة الأسرية على الفتيات من قبل الوالدين، وكذلك نقص المعرفة بأدوات الحماية الرقمية وضعف الحماية القانونية. لكن من وجهة نظري تحسين الوعي لابد من تنفيذ عدة أمور، منها أولا تكثيف التوعية للآباء والأمهات بضرورة متابعة بناتهن ومحاولة المناقشة معهن في أي مشكلة تحدث لهن. كذلك لابد من ورش عمل وتدريبات تركز على ماهية الأمن الرقمي وأهميته للنساء بشكل عام، وتنشيط منصات توعوية تقدم نصائح حول حماية الحسابات، ومعرفة طرق التبليغ عن حالات الابتزاز مهما كانت وفي أي مرحلة وصلت، وما أكثرها مع الأسف في الوقت الحالي. كما يمكن أيضا التعاون مع منظمة المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتعزيز رسائل التوعية لضمان وصولها إلى النساء في مختلف المناطق اليمنية، مع تبسيط الإرشادات حول أدوات الحماية الرقمية بأسلوب يناسب الجميع.
طبعا من الصعب جدا انه تتجاوز المرأة اليمنية نتيجة اذا حصل معها مثلا ابتزاز الكتروني من قبل ذئب من الذئاب البشرية، خاصة مثلا اذا لم تصارح اهلها او اقربائها، فتظل دائما محصورة في هذا الموضوع، خائفة من اهلها، لانه احيانا الاهل اذا عرفوا بهذه القضية انه مثلا أحد الأشخاص ابتزها إلكترونيا بصورها وكذا، قد يمكن أنه يعدموها ويقتلوها. وفي هناك يعني حوادث كثيرة حصلت في هذا الموضوع، فتظل دائما يعني تعاني من هذا الموضوع ولا تستطيع أن تخرج إلى حل.
حماية المرأة اليمنية من الابتزاز الإلكتروني، نحن لا نتكلم على جميع شريحة المرأة الموجودة في المجتمع اليمني، إنما نتكلم على المرأة المثقفة العارفة بالأمن السبراني والابتزاز الإلكتروني. وفي هذا المجال يوجد لدينا كوادر نسائية مؤهلات تأهيل جيد. أما الكيفية فهذا يقدر بالدولة تثقيف من يخوضون في هذا المجال، بحيث يكون هناك ضوابط محدودة ليس لحماية الابتزاز الإلكتروني على مستوى المرأة، قد يكون حتى على مستوى الرجل، لأن هناك قراصنة يشتغلون في هذا المجال وهم بارعون لدرجة أن المتعلم في هذا المجال يخال أنه هو الفائز، بينما يصير في نهاية المطاف هو الفريسة لذلك الصياد.
عدنا لكم سمعينا في كل مكان متابعينا، بعد أن استمعنا إلى هذه الاستطلاعات لمراسل راديو رمز وكذلك العيادة القانونية. في الختام الكثير من تفاصيل المرأة اليمنية. أستاذ صهيب، في الجزء الثاني ما هي رسالتك في موضوع الابتزاز الإلكتروني وحق المرأة الإلكترونية؟
يا سيد العزيز، أنا أولا أوجه رسالتي للمبتز، يعني تجنب يعني أو المهدد تجنب هذه الأفعال، فهي لا تليق بك ولا بمقامك ولا تليق يعني حتى بالمجتمع الذي تنتمي أنت إليه. أما رسالتي للفتاة أو المرأة التي تعرضت للابتزاز، لا تقلقي لا تخافي من نظرة المجتمع أو الإساءة التي قد تحصل أو قد تسمعينها، واجهي الأمر يعني بكل أريحية، استمعي إلى الخطوات التي ذكرتها مسبقا، جمع الأدلة، تبليغ الشرطة، استشارة المحامين. على المرأة نفسها ألا تضعف أمام ما تعاني، على المرأة نفسها مواجهة التحدي، مواجهة المشكلة بعزم وبصيرة، عليها تبليغ أهلها، عليها استشارة المحامي، لا تنكفئ مع نفسها، ومن ثم تمكن المبتز من تهديدها وابتزازها بطريقة يجعلها يعني عرضة للسخرية حتى أمام المجتمع. أحيانا المرأة إذا واجهت يعني الابتزاز الإلكتروني أو التهديدات الإلكترونية أو التهديدات الشخصية في بداية الأمر واستلفت الموضوع، يمكنها أن تتدارك الأمر بسهولة ويسر، لكن إن خافت وحاولت تكبير الموضوع أو إثارة الموضوع نفسيا ومعنويا يمكن أن يؤثر عليها ويؤدي بها إلى الانتحار. يعني كثير من النساء تعرضنا أو أقدمنا على قتل أنفسهن بسبب الخوف من الفضيحة والانتشاء يعني والإساءة في المجتمع. كما أؤكد أن عليها مواجهة ما يحصل لها. المجتمع اليمني أصبح اليوم أكثر وعيا وأكثر يعني انفتاحا على المجتمع الخارجي، خاصة مع يعني تواكب الأحداث والوسائل الموجودة. يمكن للمرأة يعني بكل يسر وسهولة في حالة الابتزاز، سواء عن طريق الإرادة الشخصية، إرسال صور أو ما ذلك أثناء مثلا إقامة العلاقات غير الشرعية التي قد تعاني منها بعض الفتيات، عليها حتى إن كانت بطريقة مقصودة أو غير مقصودة، عليها الوقوف بحزم وصلابة واتباع ما تم ذكره يعني سابقا.
إذن شكرا لك أستاذ الصهيب، وشكرا لتوضيحك، وشكرا لرسالتك الأخيرة للمجتمع وكذلك للجهات القانونية وكذلك للفتى أو النسوة اللواتي قد يتعرضن إلى هذه القضية. كذلك نوضح في نهاية الحلقة سامعين متابعين في كل مكان بأن المرأة اليمنية هي عبارة عن ركيزة، وهي عبارة عن مجتمع، وهي عبارة عن مدرسة، يجب أن تحاط بالأمن، يجب أن تحاط بالسلامة، يجب أن تحاط بالقانون، يجب أن تحاط بالعادات والتقاليد، يجب أن تكون محمية تضمن الكثير من الحقوق حتى تستطيع أن تواجه الجرائم التي قد توجه لها، وتكون رادعا بحزم وقوة مستندة إلى مجتمع يأخذ حقها قبل أن يأخذ الحق منها، وكذلك قانون ينصفها قبل أن ينصف منها. ونعلم دائما بأن الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت جيلا طيب العراق. فالمرأة اليمنية هي كل المجتمع وليس نصفه، فهي الأم والأم أخت، وهي محمية دائما وأبدا. هذه هي رسالة البرنامج، وهذه هي ختام حلقة اليوم في برنامج العيادة القانونية الذي بث عبر راديو رمز صوت المرأة اليمنية. شكرا لكم للاستماع سامعين متابعين، كنت معكم أنا محي الدين يحيى من الإعداد والتقديم، ورفقني من الإخراج الأستاذ هشام عيسى. حتى الملتقى في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.